عمر في الصحيحين انه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته المستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا ان هذه الادلة تدل على انه يجوز للانسان ان يستقبل ويستدبر لما ورد منه عنه عليه الصلاة والسلام انما كان في ابتداء الامر، واما في اخر حياته فانه اجاز بفعله. ولذلك ورد في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايقد فعلوها حيروا مقعدتي. فقالوا هذا يدل على جواز الاستقبال والاستدبار. القول الثالث الذين قالوا يكره الاستقبال والاستدبار قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، وورد عنه انه استدبرها، فدل هذا او دل فعله على ان النهي ليس المراد به التحريم، وانما المراد منه الكراهه للقاعدة انه اذا تعارض قوله وفعله فانه يجمع بينهما بصرف القول عن ظاهره الى المرتبة الدنيا، فيصرف التحريم عن ظاهره الى الكراهة. النهي عن ظاهره المقتضي للتحريم الى الكراهة. هذا دليل القول الثالث. واما دليل القول الرابع وهو الجمهور اشتجوا بحديث ابن عمر الذين يقولون يجوز للانسان ان يستقبل ويستدبر في البنيان دون الصحراء، فاحتجوا بحديث ابن عمر السابق قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة وهذا في البنيان ونهيه عام، فنخص البنيان وحده، فنخص البنيان وحده ونقول يجوز للانسان ان يقضي حاجته مستقبلا او مستدبرا في البنيان. واما دليل القول الخامس باستثناء الاستدبار وحده وهو قول ابي يوسف فدليله حديث ابن عمر نفسه قال لان حديث ابن عمر رضي الله عنه يعارض حديث ابي ايوب في مساله واحده وهي استدبار الكعبه. فابن عمر رضي الله عنه لم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبه وانما قال مستدبر الكعبه، فانا استثني فقط الاستدبار، وشرط هذا الاستثناء ان يكون في البنيان. وهذا القول قوي بمكان، ولكن سياتي ان شاء الله الزواج عن دليله. ثم القول القول ابن سيرين وهو القول السادس فدليله ما تقدمت الاشاره اليه، واما قول من قال بجواز الاستدبار مطلقا دون الاستقبال فاحتجوا بحديث ابن عمر نفسه وقالوا ان ابن عمر راى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبه. فنحن نقول يجوز للانسان ان يستدبر الكعبه وان يقضي حاجته مستدبرا الكعبه، ولكن هذا خاص بالاستدبار سواء في البنيان او غيره. والسؤال ما هو سبب اختلاف العلماء على هذه الاقوال السبعه؟ والجواب ان الاحاديث وردت بألفاظ مختلفه واحكام متباينه، فكل رجح ما ظهر له. ولذلك يقول بعض العلماء السبب في اختلاف العلماء في هذه المساله تعارض الاحاديث والاثار عنه عليه الصلاه والسلام. ما هو القول الراجح في المساله الذي يترجح في نظري والعلم عند الله انه لا يجوز للانسان ان يستقبل او يستدبر القبلة لا في البنيان ولا في الصحراء؟ وذلك لما ياتي. اولا لان حديث ابي ايوب رضي الله عنه خطاب للامه جميعها، وهذا الحديث لا احتمال فيه، وانما ورد النهي فيه مطلقا، والقاعدة في المطلق ان يبقى على اطلاقه. واما حديث ابن عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لو استثنى البنيان او كان البنيان مستثنى لبينه للامة صلوات الله وسلامه عليه. فكونه لا يبين ويأتي ابن عمر فجأة وينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على هذه الصورة، فان ذلك ليس من القوة بمكان يعارض بها الصريح الذي دل على التحريم عموما. ولذلك القاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض الحاضر يعني المحرم النفس المحرم والمبيح وهو النفس الذي يبيح الشيء ويحله فإنه يقدم المحرم على المبيح. فيقولون إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مرتبة النهي أقوى من مرتبة الأمر، فمن باب أولى أن تكون مرتبة النهي أقوى من الإباحة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فدل على أن مرتبة النهي أقوى وآكد من غيرها. ثم إن الأحاديث التي احتج بها من احتج على الجواز إما ضعيفة كما في الحديث حولوا مقعدتي، وإما أن تصل إلى درجة الحسن. فإذا وصلت إلى درجة الحسن فإن القاعدة أن الحسن حجة إلا إذا عارض الصحيح، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله في ضابط الحسن: وهي في الحجة في الصحيح ودونه أصير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحل دون منكر وماله. فالحديث الحسن لا يعارض به الحديث الصحيح، فما ذلك إذا كان الحديث الذي دل على التحريم من أقوى أنواع الصحيح وهو المتفق على صحته. ثم إن هذا القول هو أحوط الأقوال وأبرأها لذمة الإنسان وأبعدها من الشبهة. ثم إن حديث ابن عمر قال يجوز في البنيان دون الصحراء لوجود الحائل، ومعلوم عند الجميع أن الإنسان أينما كان من الأرض فبينه وبين الكعبة الحائل، فلو كان الحائل مؤثرا لأثر في الصحراء. لهذا كله فإن الذي يترجح بالنظر والعلم عند الله هو القول بعدم جواز الاستقبال والاستبدال مطلقا، سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان. والله تعالى أعلم.
رضي الله عنهما قال: رحلت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستدبر الشام مستدبر الدعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث قوله رقيت أو صعدت، وهذا الرقي من عبد الله بن عمر حصل فجأة ولم يكن مقصودا منه رضي الله عنه أن يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. ولذلك رد أصحاب القول الأول الذين سبقت الإشارة إليهم رد الاحتجاج بحديث ابن عمر هذا، لأنه لم يكن مقصودا من الشرع أن ينبه على ذلك، واعتبر من يقول بالاحتجاج به أنه يحتمل أن الله عز وجل أطلع نبيه على اطلاع ابن عمر عليه وأذن له على أن يكون في ذلك دليلا شرعيا لحكم المسألة. وهذا الجواب محل نظر، إذ بدل أن يطلع الله نبيه ويتكلف ابن عمر رقي ذلك البناء من نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان من الشرع ذلك لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وليس هناك مشكلة ولا إشكال بأن يقول عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها إلا في البنيان، فهي لفظة واحدة يستثنى بها. فكونه لم يستثن دل على أن حكم الشرع على العموم. وهذا الحديث كما قدمنا بعض العلماء قال هذا الحديث، العلماء في هذا الحديث من المسالك المسلك الأول يقول حديث ابن عمر هذا أصل في جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، لأنه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإننا نلحق الاستدبار بالاستقبال قياسا ونلحق غير المبني بالبناء قياسا. هذا المسلك الأول تعميم حكمه بالجواب، والمسلك الثاني تخصيص حكمه بالجواب. ومن على طائفتين، الطائفة الأولى تقول يخص الحكم بالجواب في الزمان وهو قول الجمهور، ومنهم من يقول يخص الحكم بالجواب في الزمان والاستدبار فقط. فهذه هي أيدي العلماء رحمهم الله للأخذ بهذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا رقى أو على عام أن يحتاط لأمر العورة. ولذلك كرم بعض العلماء تربية الحمام، قالوا لأن المربي لها في الغالب أنه يصعد إلى الأسطحة، والأسطحة في الغالب مظنة الكشف على عورات الناس. ولذلك نص بعض الفقهاء على رد صنادة من يفعل ذلك، لأن الغالب فيه أنه يقع في المحظور، وفي ذلك أذية من المسلمين. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا ترد شهادة من رباها، وأنه لا حرج في تربيتها بحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أبا عمير ما فعل المغير، فدل على مشروعية تربيتها وجواز تربيتها. ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط وأن يستبرئ لدينه ما أمكنه، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله وأحسن الله جزاكم. وكل السائل